بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله أي البخاري: وقال لي إبراهيم يعني ابن موسى الرازي أخبرنا هشام. قال: أخبرنا هشام وقال لي إبراهيم يعني ابن موسى الرازي أخبرنا هشام وهو ابن يوسف الصنعاني. قال: أخبرنا ابن جريج عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز. قال: سمعت ابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى بن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هؤلاء الثلاث. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيس الدمشقي. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قول الإمام البخاري: باب من باع نخلا قد أبرت أي لقحت، أو أرضا مزروعة أو بإجارة أي فثمار ما تقدم ذكره للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، أن تكون الثمرة له. التأبير التشقيح والتلقيح، ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر. والحكم مستمر بمجرد التشقيح والتلقيح ولو لم يضع فيه شيئا، حتى لو أبرت النخلة بنفسها بسبب الرياح فلقحت بذلك فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وروى مسلم من حديث طلحة قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوما على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى، أي طلع الذكر في الأنثى فيلقح. وهذا هو الغالب، أن التلقيح يكون بفعل فاعل. وهكذا إذا باع الإنسان مزرعة مع ثمارها، والأصل أن الثمار للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري. أو أجر مزرعة وكان فيها الثمر، فالأصل أنه للمؤجر إلا أن يشترط المستأجر، لأن التأجير عبارة عن بيع منافع. ثم قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام وساق بسنده إلى نافع مولى بن عمر أن أيما نخل بيعت قد أبرت أي شقحت ولقحت لم يذكر الثمر، أي أنه لأحد المتبايعين البائع والمشتري، فالثمر للذي أبرها هو البائع. وكذلك العبد أي إذا بيع وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع، كما في الحديث يشير بذلك إلى حديث أبي هريرة، أي حديث ابن عمر: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: والحرث أي يبقى في رؤوس النخل حتى يجذه، أي الحرث أي يبقى ثمره على رؤوس النخل حتى يجذه البائع. قال القرطبي: إبار كل شيء بحسب ما جرت العادة أنه إذا فعل فيه نبتت الثمرة، ثمرته وانعقدت فيه، ثم قد يعبر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها وإن لم يفعل فيه شيء، يعني إبار كل شيء بحسبه. قال: سمى له، نعود للحديث أثر نافع، قال: سمى له نافع هؤلاء الثلاث، أي أن الحكم فيها واحد. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن عمر، حديث ابن عمر المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع على المشتري. وفي هذا قطع للنزاع، فهذا هو منطوق الحديث، ومفهومه أن من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للمشتري إلا أن يشترط البائع، وهذا الذي عليه الجمهور. من باع نخلا لم تؤبر فثمرتها للبائع للمشتري إلا أن يشترط البائع أن الثمرة له، وهذا المفهوم لم يعارضه شيء. ومنطوق الحديث أن من باع نخلا قد أبرت أي لقحت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المشتري. وهكذا العبد إذا بيع وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع المشتري، وإن بيع وليس له مال ثم اكتسب فماله للمشتري إلا أن يشترط البائع ذلك المال له، أو إذا اكتسب يكون الكسب له لشهرين أو شهرين أو سنة أو بحسب الشرط، إن المؤمن عند شروطه. قال الحافظ: وقد استدل بمنطوقه أي من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع لا يشترط المبتاع، وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلا وعليها ثمرة وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها تدخل في البيع وتكون للمشتري، وبذلك قال جمهور العلماء. وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعده، وعكس ابن أبي ليلى فقال تكون للمشتري مطلقا أبرت أو لم تأبر، وهذا في خلاف للحديث. وهذا كله عند إطلاق بيع النخل من غير تعرض للثمرة، فإن شرطها المشتري بأن قال اشتريت النخل بثمرتها كانت المشتري، وإن شرطها البائع لنفسه قبل التأبير كانت له. وخالف مالك فقال لا يجوز شرطها للبائع، فالحاصل أنه يستفاد من منطوقه حكمان ومن مفهومه حكمان، أحدهما بمفهوم الشرط والآخر بمفهوم الاستثناء. قال القرطبي: القول بدليل الخطاب يعني بالمفهوم في هذا ظاهر، لأنه لو كان حكم غير المؤبرة حكم المؤبرة لكان تقييده بالشرط لغوا لا فائدة فيه، أي الشرط معتبر. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.